بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، وهذا هو الشريط الأول منه. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. كلمة المحقق. حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على من علمنا كيف نعطر ألسنتنا بذكر الله حين نصبح وحين نمسي. أما بعد، فإن حياتنا الدنيا ما هي إلا أيام وليال ودقائق وثوان تمضي متتابعة، حاملة معها بصماتنا وتحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وإذا هي في النهاية سجل لنا أو علينا وصحائف شاهدة بما قدمنا. وخير ما يساعدنا على إحسان القول والعمل أن يكون لنا منهاج من السنة نسير على هداه في أعمالنا، وأن يكون لدينا من الكلم الطيب ما يتيح لنا أن نعطر ألسنتنا بذكر الله حتى نلقى الله على خير. ومن غير الإمام السيوطي وهو المحدث والفقيه يتولى هذه المهمة في مقدرة وتمكن، إنه ولا شك قادر على أن يصوغ من ذلك كله منهاجا ووظائف ترسم لنا الطريق وتحدد المعالم وتوضح الرؤية وتتيح للجميع فقه السنة في بساطة ويسر. ولا شك في أن لهذا الكتاب ميزة على غيره، فقد حرص السيوطي على أن يضع بين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، وكأني به يعلمنا في كل وظيفة ما يقال وما لا يقال وما يفعل وما يترك. ومن هنا كان اهتمامي بإخراج هذا الكتاب ليرى النور ويراه الباحثون على النور، والله يهدينا إلى الصواب. مصطفى عاشور. بين يدي الإمام السيوطي. ماذا أقول فيه بعد أن ملأ طباق الأرض علما؟ لقد قالوا فيه إنه صاحب فنون وإمام في كثير منها، أحفظ للمتون وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية، وله الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور وجمع المتون والاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، ولقد أفاد من ذلك كله وانتفع به في الإفتاء والتأليف، فلا عجب أن يصبح أهلا للاجتهاد حيث كملت عنده أدواته كما اشترطها الأصوليون، فلقد كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروط القياس ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف. وإلى جانب هذا وذاك، فقد تصدى للإفتاء بجامع ابن طولون سنة 72 و800 للهجرة، وأضيف إليه تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاة الشيخونية سنة 77 و800 هجرية. فيا له من عالم موسوعي جليل من علماء الأمة السباقين إلى التأليف في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية، يمتلك ناصية الكتابة، فمن يحدثنا عن وظائف اليوم والليلة غيره. يقول جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فتعال إلى كتابه لنتعرف على وظائفه. مع وظائف اليوم والليلة، حسبه أنه للإمام جلال الدين السيوطي، وأنه انتخبه بنفسه من الأحاديث والآثار، وأنه قام بتلخيصه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، وأن جدد لنا فيه عمل اليوم والليلة في وظائف محددة طبقا للسنة الصحيحة على الوجه الآتي: وظيفة الاستيقاظ من النوم، وظائف دخول الخلاء، وظائف الوضوء، وظائف الغسل، وظائف الصلاة، وظائف يوم الجمعة، وظائف عشر من ذي الحجة، وظائف يوم عرفة، وظائف تلاوة القرآن، وظائف الصوم، وظائف الأكل والشرب، وظائف اللباس والزينة، وظائف الجلوس والقيام، وظائف النوم، وظائف شتى ترد في الليل والنهار أذكار عارضة. ولا شك أن كل مسلم يسعده أن تكون أقواله وأفعاله تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظفر بالرضا والقبول. سجل هذا الكتاب جاء في سلسلة الفهارس من مطبوعات دار المغرب تحت رقم 460 ما يأتي: عمل اليوم والليلة، يراد به ما يقال من الذكر والدعاء والاستغفار من حين الاستيقاظ إلى وقت النوم. نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون وجميل العظم في عقود الجوهر. أوله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فرغ من تأليفه في رجب عام 92 و800 للهجرة، يوجد مخطوطا بالتيمورية ودار الكتب المصرية. منهج التحقيق: الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيقي مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 2392، ولم يتح لنا الاطلاع على غيره مما ضاعف من صعوبة المهمة أمام آفات النسخ التي تواجه المحققين. لكن إمامنا السيوطي جزاه الله خيرا قد أشار في مقدمة هذه المخطوطة إلى أنه قام بتلخيص كتابه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب. ومن هنا أخذت أراجع هذه الوظائف وتلك الدعوات على أصولها مسترشدا بما تضمنته كتب السنة. ومع أن السيوطي المحدث هو الذي لخص، فقد رأيت أن أشير إلى رواة الأحاديث من المحدثين، وأن ألقي الأضواء على بعض الآراء مفسرا ما يحتاج إلى تفسير من الكلمات والعبارات. ولم يفتني أن أقوم بضبط الكلمات وتقسيم الجمل والعبارات ووضع عناوين مميزة للوظائف الفرعية. وقسمت الكتاب إلى فصول تتمشى مع الوظائف التي حددها الإمام السيوطي تيسيرا على القارئ المسلم ورغبة في إفادته. ولقد أتحت لهذه المخطوطة أن ترى النور وتحتل مكانها اللائق بين الأذكار والدعوات. وسوف يلمس القارئ أنني حاولت جهدي أن يرتفع الكتاب تبويبا وعرضا وإخراجا إلى المستوى اللائق به وبإمامنا جلال الدين السيوطي. عمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطي. مقدمة المؤلف: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة، منتخب من الأحاديث والآثار، محرر معتبر، لخصته من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، والله ولي التوفيق. الفصل الأول: وظيفة الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ الإنسان من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبقية الحديث الذي رواه الإمام النووي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله، إلى آخره. والنشور: الحياة بعد الموت. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله، إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه لا إله إلا الله إلى قدير وبقية الحديث إلا غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، إلى آخر الحديث. وسكت عليه الإمام النووي. بما يبدأ بعد الحمد لله والثناء عليه؟ يبدأ بالسواك، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد. وماذا بعد السواك؟ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا يقول إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء؟ إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. الفصل الثاني: وظائف دخول الخلاء. ما السنة في هذا الشأن؟ السنة أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس: والخبث بضم الخاء والخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة من إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه الإمام النووي في كتابه الأذكار عن ابن عمر، ورواه ابن السني، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. واليمنى عند خروجه ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته ودفع عني أذاه. رواه ابن السني والطبراني. الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. آداب ينبغي أن يراعيها المسلم. ولا يحمل ما فيه ذكر الله ورسوله كخاتم ودرهم، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الاستدبار عكس الاستقبال، لا يولي وجهه شطرها ولا يجعلها خلفه. ويكمل التوجيه بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، فإن القبلة بيت الله، فإذا استقبله فقد أسقط حرمته واستهان به، ولا حرج على من يقضون حاجتهم داخل المراحيض. فمن ترك ذلك كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، ولا يستقبل بيت المقدس ولا الشمس والقمر، لأنهما آيتان من آيات الله، ولا الريح، ويستتر ويبعد في الصحراء بحيث لا يراه أحد. وكان أحسن ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف بفتح الهاء والدال كل شيء عظيم مرتفع، قاله ابن فارس: مثل الجبل وكثيب الرمل والبناء، أو حايش نخل وهو ما اجتمع منه، وقيل هو البستان الذي به النخل. والحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل. وفيه شرعية الاستتار عند قضاء الحاجة. فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل يجمعه ثم يستدبره فليفعل ويتبوأ لبوله، أي يتخذ له مكانا يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وافى صلبا من الأرض أخذ عودا فنكت به الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يختار الموضع الدمث، يعني الذي فيه تراب، فإن لم يكن تراب نكث الموضع بعود أو نحوه ثم يبول. وكان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وأمر أن يتوكأ على اليسرى وتنصب اليمنى، ونهى عن أن يبال في الماء الراكد، رواه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الطهارة، وأبو داود في كتاب الطهارة. والجحر والموارد، وموارد المياه جمع مورد، وقارعة الطريق أي أعلاه، والماء الجاري، وتحت شجرة مثمرة، وعلى ضفة نهر جار، وفي الهواء، وعلى رأس جبل، وفي المستحم أي مكان الاستحمام. وقد روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما جاء في مجمع الزوائد عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وكما روى أيضا: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. وكلها أحاديث ترحب من التخلي في طرق الناس وظلهم، وتؤدب المسلمين بآداب الخلاء، وترسم صورة للإسلام الذي رفع شعار لا ضار ولا ضرار، وحمل لواء النظافة بكل ما تتضمنه، وقائما وتحت المزارب وفي البالوعة. وأن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يستنجي بيمينه، وأن يتحدث وهو على الخلاء، وأن يقول: أهرقت الماء. ماذا يكون موقف من يعطس وهو يقضي حاجته؟ سئل الحسن عن الرجل يعطس وهو على الخلاء، قال: يحمد الله في نفسه. وبال النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائما من جرح كان بمبأضه، وقد ذكره ابن الأثير في النهاية وضعفه الدارقطني، والمأبض باطن الركبة. وكان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. والعيدان طوال النخل الواحية عيدانه. ونهى أن ينقع بوله في طشت، فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت. وجاء في منح المنة في التمسك بالشريعة والسنة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، فمن بال في إناء فليرقه. وينبغي أن يكون في الإناء الذي يبول فيه نحو الثلث من الماء، لئلا يشرب الإناء من البول، فيكون حكمه حكم المنتقع. وقال: إذا بال أحدكم فلينتثر، ذكره ثلاثا. وكان إذا استنجى دلك يده بالأرض. الفصل الثالث: وظائف الوضوء. ورد النهي عن التطهر بالماء المشمس. وقد جاء في الفقه الميسر: الماء المشمس هو الماء الذي أثرت فيه الشمس تأثيرا بالغا، وذلك إنما يكون في قطر حار، ويكون الماء في إناء منطبع كالحديد، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه مكروه الاستعمال، لما روي عن الشافعي عن عمر أنه يورث البرص، ورواه الدارقطني عنه بإسناد صحيح. وقيدت الكراهة بشيئين: أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص، وأن يقع التشميس في البلاد الحارة. هذا والروايات في الماء المشمس ضعيفة كلها، ولذلك قال العقيلي: لا يصح فيه حديث مسند. وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. وعلى ضوء هذا فيكون الراجح في الماء المشمس عدم الكراهة، إلا إذا أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها باعتبار أن الشرع منع الإنسان من تناول كل ما فيه ضرر، والله أعلم. ويفضل طهور المرأة في الإناء النحاس، ويحسن أن يقول أول وضوئه بسم الله والحمد لله. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم منها شيء عما قال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم. وكذلك قال العز بن جماعة: إن له طرقا تقويه، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة. والسواك وغسل كفيه والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما بثلاث غرف، وهي جمع غرفة، والمبالغة فيهما إلا للصائم. والاستنثار وهو عكس الاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه وطرده بما يؤذي، والأخذ باليمنى والتثليث والتخليل، وهو غسل ما بين أصابع اليدين والرجلين، ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، أما تخليل الرجلين فيبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، وتقديم اليمين وإطالة غرته. والغرة من كل شيء أوله وأكرمه، ومن الرجل وجهه، والغرة في الوضوء غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله. وتحجيله وهو غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع اليد أو الرجل. والموالاة ومسح كل رأسه وأذنيه، ولا يستعين ولا ينفض يديه ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم أثناءه ولا يسرف. ويجلس مستقبل القبلة وبحيث لا يناله رشاش، ويمر يده على العضو ويبدأ بأعلى الوجه ومقدم الرأس وبالأصابع إن صب على نفسه، وإلا فبالمرفقين والكعب، ويغسل الرجل باليسار ويجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره. ويقف الصاب وهو الذي يقوم بصب الماء عليه ليتوضأ هذا، ومد شبكات المياه إلى البيوت يسر مهمة الوضوء، وساعد كثيرا على توفير الراحة وقضى على كثير من الأعذار، فقد أصبحت المياه نقية طاهرة، وأصبح لدى الكثيرين منها ما هو بارد وما هو ساخن، فحمدا لله وشكرا. يقف الصاب على يساره ويشرب من فضلة وضوئه ويرش بين إزاره، ويقول بعده على الفور قبل أن يتكلم مستقبل القبلة ناظرا إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثلاثا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في الأذكار للنووي ويقول في ابتداء وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، إلى قوله: عبده ورسوله. ثم قال: قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. أما بعد الوضوء فقد سبق في التعليق السابق: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وقنعني بما رزقتني. رواه النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة القدر ثلاثا. ومن السنة الفعلية في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وهذا جزء من حديث رواه أبو داود عن أنس. وعرك عارضيه بعض العراك، والعارضان صفحة الخدين، وعركهما دلكهما، ويقال خفيف شعر العارضين. وشبك لحيته بأصابعه من تحتها، وأدخل إصبعه في فيه وفي حجر أذنه، وكان يبلغ براحتيه إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه، وكان يدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، ويدلك عقبيه وذراعيه، وكان إذا توضأ لا يدع فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، وكان يغتسل بالصاع، والصاع مكيال، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، والمد كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز فهو ربع صاع، ويتوضأ بالمد. وتوضأ من إناء على نهر، فلما فرغ أفرغ فضله في النهر، وكان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وتوضأ مرة فمسح وجهه بطرف ثوبه، وفي رواية فقلب جبة كانت عليه فمسح بها. وكانت أم عياش وهي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت أمة لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديثها ابن ماجه قالت كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد. قالت كانت أم عياش توضيه قائمة وهو قاعد. والسنة بعد الوضوء لمن توضأ يصلي بعد الوضوء ركعتين في أي وقت كان. متى يسن الوضوء؟ ويسن الوضوء من القيء والرعاف، وهو خروج الدم من الأنف، والحجامة والفصد والقهقهة في الصلاة، وأكل ما مست النار، ومس الأنثيين والرفغين، وهما مثنى رفغ وهو أصل الفخذ. ويقول ابن فارس كل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ بضم الراء في لغة أهل العالية والحجاز، وتفتح الراء في لغة تميم. والإبط والأبرص واليهود والغيبة والكذب وكل كلمة خبيثة، وأذى المسلم وكل ذنب، وقص الأظفار، ولقراءة القرآن والحديث، وتدريس العلم الشرعي والذكر، ودخول المسجد، وزيارة القبر، والوضوء قبل الوقت، والمداومة عليه كلما أحدث، وتجديد الوضوء لكل صلاة، وجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف ولا يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس. الفصل الرابع وظائف الغسل. السنة لمن جامع. السنة لمن جامع ألا يغتسل حتى يبول، ولا يغتسل بأرض فلاه، والفلاة المفازة، والجمع فلوات وهي الصحارى، ولا فوق سطح ولا يواريه. فإذا اغتسل استتر بغصن يجذبه أو حائط أو ثوب، فإن لم يجد خط خطا كالدائرة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها، ولا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة وهي الثلث الأول من الليل، وقيل ظلمة الليل مطلقا. ولا يدخل الماء إلا بمئزره، والمئزر الإزار، وهو كل ما ستر العورة، فإذا أراد إلقاءه فبعد أن يواري الماء عورته. ماذا يقول إذا خلع ثوبه؟ قال بسم الله، وإذا دخل الحمام سأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وما أبعد الفرق بين نار الدنيا التي يستعان بها في تسخين ماء الحمام ونار الآخرة. وإذا خرج منه استغفر وشكر الله تعالى على هذه النعمة، ويعطي الأجرة قبل الدخول، ويكره دخوله عند الغروب وبين العشاءين وهما المغرب والعتمة، ويقدم اليسرى في دخوله واليمنى في خروجه، ويبدأ بغسل القدر، ثم غسل الفرج وما حوله، ثم يتوضأ، ثم يتعهد معاطفه وهي العطف الإبط وعطف كل شيء جانباه، ثم يفيض على رأسه، والإفاضة صب الماء، ثم شقه والشق الجانب والناحية، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ويقدم أعلى بدنه ويثلث ويدلك، ويصلي بعده ركعتين، وسنة لكل وطء الغسل.
انتهى الوجه الأول.